الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأتبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
حديثنا هذا اليوم يتمحور حول هذا السؤال: ما هو المراد من الطهور الوارد في عقد المستثنى من حديث لا تعاد؟ لأن الحديث كان لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود. فالذي يدفعنا للحديث عن موضوع ومفهوم عنوان الطهور لأنه لا شبهة ولا تشكيك بالنسبة إلى الوقت ولا بالنسبة إلى القبلة ولا بالنسبة إلى الركوع ولا بالنسبة إلى السجود، ولكن بالنسبة إلى الطهور يمكن أن تكون هناك عدة احتمالات. فهل أن الطهور هو مختص بالطهارة الحدثية، أم أن عنوان الطهور شامل إضافة للطهارة الحدثية الطهارة الخبثية؟ فلذا دعانا هذا التشكيك وهذا الاحتمال إلى تعيين المراد والمقصود من عنوان الطهور الوارد في المستثنى. وللإجابة على هذا السؤال يقع الكلام في مقامين: مقام الثبوت ومقام الإثبات ومساعدة الدليل. أما الكلام في مقام الثبوت فالمتصور في عنوان الطهور ومفهوم الطهور ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الطهور الوارد في عقد المستثنى من حديث لا تعاد هو خصوص الطهارة الحدثية، والنتيجة المترتبة على هذا الاحتمال هو إذا أخل المصلي بطهارته مثل الوضوء أو الغسل أو التيمم، ففي هذه الحالة هذا الإخلال بالطهور يجعله داخلا في عقد المستثنى لأنه أحد الخمسة، فتجب الإعادة عليه. وأما لو صلى بالنجس، بمعنى أنه لو أخل بالطهارة الخبثية، ففي هذه الحالة الإخلال بالطهارة الخبثية يكون داخلا في المستثنى منه الذي يقضي بصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها. لماذا؟ لأنه حث على هذا الاحتمال قلنا باختصاص الطهور الوارد في الاستثناء هو بالطهارة الحدثية. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من عنوان الطهور هو ما هو أعم من الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، والنتيجة المترتبة على هذا الاحتمال أنه لو صلى المصلي وأخل بطهارته الحدثية فتجب عليه الإعادة بمقتضى اندراجه في عقد المستثنى. وكذلك لو أخل بالطهارة الخبثية، مثل لو صلى بثوب نجس أو ببدن نجس، وبما أنه على هذا الاحتمال أن الطهور شامل للطهارة الخبثية، ففي هذه الحالة أيضا يكون مندرجا في عقد المستثنى الذي يقضي بوجوب الإعادة. واضح؟ الاحتمال الثالث أن يكون مفهوم الطهور مجملا، لا نعلم هل هو خصوص الطهارة الحدثية أم ما هو يشمل الطهارة الخبثية أيضا. والنتيجة المترتبة على هذا، لو أخل بالطهارة الحدثية بما أن الطهارة الحدثية هي القدر المتيقن من الطهور، فيكون موجبا لاندراجه في عقد المستثنى الذي يقضي بوجوب الإعادة. ولكن لو أخل بالطهارة الخبثية وبما أنه عنوان الطهور هو مجمل، ففي هذه الحالة سوف يجري ويسري الإجمال من المخصص بالنسبة إلى العام. مثاله لو قال المولى، وطبعا المخصص هم متصل، لو قال المولى لعبده أكرم العلماء إلا الفساق منهم، وكان عنوان الفسق مرددا بين خصوص من ارتكب الكبيرة وبينما هو أعم من مرتكب الكبيرة والصغيرة، ففي هذه الحالة لو وجدنا عالما مرتكبا للصغيرة وبما أن عنوان الفسق يكون مجملا لأنه هو المخصص، وحسب الفرض المخصص متصل بالكلام، هذا المخصص المجمل يكون مانعا من انعقاد ظهور العام بالنسبة إلى مورد الإجمال، والنتيجة أن إجمال الخاص يسري إلى إجمال العام في مورد الإجمال. هذه هي القاعدة الأصولية. إذن أركان هذه القاعدة، أولا في المخصص المتصل، ثانيا لو كان المخصص المتصل مجملا بما أن المتكلم لم ينعقد لكلامه ظهور وخصصه بتخصيص مجمل عندنا، ففي الواقع هذا الإجمال في المخصص يمنع من انعقاد ظهور العموم في عمومه من المتكلم. معنى ذلك أن هذا الإجمال في المخصص سرى إلى إجمال إرادة العام بالنسبة إلى المتكلم. هذه هي القاعدة الأصولية فيما نحن فيه. أيضا كذلك عندنا عام وهو لا تعاد، وعندنا مخصص وهو الطهور. التخصيص هنا متصل، والمخصص أو الخاص مجمل، بين أن يكون الطهور هو خصوص الطهارة الحدثية، وبين أن يكون ما هو الأعام من الطهارة الحدثية والخبثية. فإذا أخل المصلي بالطهارة الحدثية ففي هذه الحالة، لأن الطهارة الحدثية هي القدر المتيقن، فلا إجمال في ذلك، يدرج هذا المورد في عقد المستثنى ونقول بوجوب الإعادة. واضح؟ إنما الكلام لو أخل المصلي بالطهارة الخبثية، هسه إما أن يكون نسيانا وصلى بالنجس، أو جهلا، سواء كان جهلا بالموضوع أو جهلا بالحكم، ولكن يشترط في الجهل أن يكون جهلا قصوريا. مثلا هو كان يعلم بأن ثوبه تلوث بالنجس بالدم، ولكن ودم الخفاش مثلا، ولكن اجتهادا أو تقليدا كان يعتبر دم الخفاش طاهرا، ثم تبدل رأي المجتهد أو تبدل تقليد المقلد، والذي تبدل رأيه إلى نجاسة دم الخفاش، أو تبدل تقليد المقلد إلى من يقول بنجاسة دم الخفاش، لأنه هنا الجهل قصوري. نعم، جهل بالحكم هو، مو جهل بالموضوع، ولكنه لأنه قصوري ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ لأن عنوان الطهور مجمل، والتخصيص تخصيص متصل، فكما قلنا هناك يكون موجبا لعدم انعقاد الظهور بالنسبة إلى العام وهو لا تعاد، بمعنى أنه يسري إجمال الخاص إلى شنو؟ إلى نفس العموم في مورد الإخلال بالنجاسة الخبثية. ففي هذه الحالة مورد الإخلال بالنجاسة الخبثية لم يكن مشمولا لعقد المستثنى لأنه مجمل، فلا تجب عليه الإعادة، يعني وجوب الإعادة لا يشمله، ولم يكن داخلا في عقد المستثنى منه لأنه أيضا سرى الإجمال إليه، فلا يحكم ولا يقضي المستثنى منه لإجماله بعدم وجوب الإعادة. إذن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ لا هو، يعني هو مطرود من عقد المستثنى لإجماله، ومطرود عن عقد المستثنى منه أيضا لإجماله وسراية الإجمال له. ففي هذه الحالة حديث لا تعاد لا ينفعنا، بل يجب علينا الرجوع إلى الأدلة الأولية. والأدلة الأولية هي الأدلة الدالة على اعتبار الأجزاء والشرائط في الصلاة، وهذه الأدلة تقول بأن أي خلل حصل في الأجزاء والشرائط تجب الإعادة حتى وإن كان الخلل غير حدثي، حتى وإن كان خبثيا، مع غض النظر عن لا تعاد، ولكن لا تعاد كانت تأتي وتخرج هذا الفرد من البطلان وتقول بصحته وعدم وجوب الإعادة. وحسب الفرض أن حديث لا تعاد لإجماله قاصر عن شمول هذا المورد، وهو مورد الإخلال بالطهارة الخبثية، فالنتيجة تكون وجوب إعادة هذه الصلاة بمقتضى أدلة الأجزاء والشرائط، لا بمقتضى اندراجه في عقد المستثنى. واضح؟ إذن على الاحتمال الأول، وهو شنو؟ أن يكون عنوان الطهور مختصا بالطهارة الحدثية. النتيجة المترتبة لو أخل بالطهارة الحدثية يكون مندرجا في عقد المستثنى الذي يقول بوجوب الإعادة. وأما إذا كان قد أخل بالطهارة الخبثية يكون مندرجا في عقد المستثنى منه. المستثنى منه يقول شنو؟ لا تعاد الصلاة، فيقول بعدم وجوب الإعادة. على الاحتمال الثاني، لو قلنا بأن العنوان الطهور شامل للطهارة الحدثية والخبثية، لو أخل المصلي بصلاته بالإخلال بالطهارة الحدثية أو الخبثية، في كلا الحالتين يندرج حاله في المستثنى الذي يقول بوجوب الإعادة، ماكو فرق بعد. وأما على الاحتمال الثالث وهو الإجمال، لو أخل بالطهارة الحدثية يكون مندرجا في عقد المستثنى القاضي بوجوب الإعادة. لماذا؟ لأنه القدر المتيقن. نعم؟
لا.
كما في المثال الذي مثلناه، المرتكب للكبيرة حتى في حالة الإجمال لأنه قدر متيقن، هذا لا يجب إكرامه، داخل في الخاص، أكرم العلماء إلا الفساق منهم. ليش؟ هذا قدر متيقن. إنما الإجمال يكون بالنسبة إلى من أخل بالطهارة الخبثية للإجمال. والمورد هو شنو؟ التخصيص المتصل. ففي هذه الحالة لم يكن مشمولا هذا المورد، لم يكن مشمولا لا للمستثنى لإجماله ولا للمستثنى منه أيضا لإجماله، بل يجب الرجوع إلى مقتضى الأدلة الأولية وهي أدلة الأجزاء والشرائط. النتيجة تكون هو شنو؟ وجوب الإعادة. هذا في مقام الثبوت. وأما الكلام في مقام الإثبات ومساعدة الدليل، ومساعدة الدليل، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ يقول المشهور قالوا باختصاص عنوان الطهور بالطهارة الحدثية، وعلى هذا فلو أخل بالطهارة الحدثية يكون المورد مندرجا في العقد المستثنى فتجب الإعادة، وأما لو أخل بالطهارة الخبثية سواء كان لنسيان أو جهل، والجهل سواء كان جهلا بالموضوع أو جهلا بالحكم، ولكن الجهل لا بد أن يكون قصوريا كما ذكرنا، لم يشمل الجهل التقصيري، ففي هذه الحالة يكون داخلا في عقد المستثنى منه الذي يقضي بعدم وجوب الإعادة. أما لماذا ذهب المشهور إلى اختصاص مفهوم الطهور في الطهارة الحدثية دون الطهارة الخبثية؟ هذا ما يقرره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في التنقيح المجلد الثاني صفحة 341، يقول أن الطهور بمعنى ما يتطهر به، كما تقول الوقود، الوقود هو ما يوقد به، والسحور هو ما يتسحر به. الطهور أيضا معناه هو ما يتطهر به، والذي يتطهر به إما أن يكون ماء وإما أن يكون ترابا، وهذا المعنى يكون معنى شاملا لكل الطهارة، لم يكن مقيدا بطهارة دون طهارة، يعني لم يكن مقيدا بالطهارة المائية. نعم، ليش؟ لأنه كما ولم يكن مقيدا بالطهارة الترابية، لأنه كما أن الطهارة المائية هو الماء ما يتطهر به، الطهارة الترابية هي التراب ما يتطهر به، واضح؟ فإذا لم يكن مقيدا بطهارة دون طهارة، هذا أولا، وثانيا لم يكن مقيدا بالطهارة الحدثية أو الطهارة الخبثية، لأن في كليهما ما يتطهر به موجود، هذا المعنى في كليهما الماء، غاية ما هناك الطهارة الحدثية يحصل بها هذه الطهارة الخاصة التي تؤهل الإنسان للعبادة وللصلاة كشرط للدخول بها، والطهارة الخبثية أيضا ما يتطهر به الماء وتجعل الإنسان طاهرا بعد أن كان نجسا. نعم، إذن بمقتضى معنى عنوان الطهور يكون شاملا، لأنه بمعنى ما يتطهر به، يكون شاملا للطهارة الحدثية والطهارة الخبثية. إذن لماذا خصص المشهور عنوان الطهور فقط بالطهارة الحدثية؟ يقول المشهور خصص الطهور بالطهارة الحدثية لوجود قرينة في ذيل الحديث، حديث لا تعاد، لولا هذه القرينة لكان مفهوم الطهور بنفسه، نعم، غير مانع من شمول الطهارة الخبثية أيضا،
زي الحديث لا تعاد قال القراءة سنة والتشهد سنة، نعم، ولا تنقض السنة، والسنة لا تنقض الفريضة. معنى ذلك أن عندنا أمرين، عنوانين، عنوان الفريضة وعنوان السنة. ومن خصوصيات الفريضة أن الإخلال بالسنة فيها لا يضر بصحتها، فيجب علينا أن نعرف ما هو الفريضة وما هي السنة. وفي مقام تعريف الفريضة والسنة توصلنا إلى هذا المعنى، ما ورد ذكره في القرآن الكريم فهو الفريضة، وما ورد ذكره على لسان المعصومين لا في القرآن فهو شنو؟ السنة. عندما نأتي إلى الطهور الذي ذكر في القرآن نجده شنو؟ الطهور بمعنى الطهارة الحدثية، وهو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، اللي هي سورة المائدة آية 6. فإذن الفريضة الواردة في الحديث بمقتضى هذه الآية هو الطهور بمعنى الطهارة الحدثية، وأما الطهارة الخبثية لأنه لم يرد ذكرها في القرآن فهي سنة. والحديث يصرح بأن السنة لا تنقض الفريضة، السنة لا تنقض الفريضة. معنى ذلك لو أخل المصلي بالطهارة الحدثية يكون قد أخل بالفريضة، فيكون مندرجا في ماذا؟ في عقد المستثنى، فتجب عليه الإعادة. وأما لو أخل بالطهارة الخبثية، وبما أن الطهارة الخبثية لم تكن فريضة بل هي سنة، فلم تكن مندرجة في عقد المستثنى بل تكون مندرجة في عقد المستثنى من الذي يقضي بعدم وجوب الإعادة. فالنتيجة المترتبة على هذه القرينة التي خصصت الطهور بعد ذلك الإطلاق والعموم البدوي خصصته بماذا؟ بالطهارة الحدثية، هي كون الطهارة الحدثية فريضة والطهارة الخبثية سنة. لقائل أن يقول أنتم ادعيتم بأن الطهارة الخبثية لم يرد ذكرها في القرآن وإنما وردت على لسان المعصومين، وهذا غير مقبول. عندما نرجع إلى القرآن نجده يقول وثيابك فطهر، فثيابك فطهر، ولا شك ولا ريب بأنه الطهارة من الخبث، طهر ثيابك من الخبث. ففي هذه الحالة يكون حالها حال الطهارة الحدثية، ورد ذكرها في القرآن، فتكون فريضة، وذلك يدرجها في عقد المستثنى فتجب الإعادة. الجواب بأنه صحيح وثيابك فطهر، ولكن بحسب ما ورد في الروايات المراد من التطهير هو التقصير، أي وثيابك فقصر. هسه هذا التقصير يمكن التقصير بمعنى الغسل، نعم، ولكن المراد منه يعني لا تلوث ثيابك، ليس المراد منها الطهارة الشرعية، وإنما المراد من الطهارة هي النظافة، نعم، مثل النظافة من الإيمان مثلا. فإذا لم يكن المراد من الطهارة هي الطهارة عن الخبث، حتى تجعل الطهارة من الخبث أيضا من الفرائض. واضح؟ إذن الذي توصلنا إليه هو أن معنى الطهور وإن لم يأبى الشمول للطهارة الخبثية أيضا بحد نفسه، ولكن قرينة الذيل التي قسمت الأجزاء والشرائط إلى فرائض وإلى سنن، والملاك في كون شيء فريضة هو وروده في القرآن، يحصر هذا المعنى بالطهارة الحدثية، وأما الإخلال بالطهارة الخبثية فيكون مندرجا في عقد المستثنى منه الذي يقضي بعدم وجوب الإعادة. ثم يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه مما يدل على اختصاص الطهور والإخلال بالطهور أن المراد منه الطهور من الحدث، أنه كثيرا ما نرى أن الإخلال بالطهارة الخبثية لا تنافي صحة الصلاة، في كثير من الموارد يكون الإخلال بالطهارة الخبثية ولكن مع ذلك الصلاة تكون صحيحة، مما يدل على أن الطهارة الخبثية لم تكن من مقومات الصلاة الركنية بخلاف الطهارة الحدثية. لم نعثر على مورد واحد مع الإخلال بالطهارة الحدثية يقول الفقهاء بصحة صلاته، مما يكشف بأن الطهارة الحدثية هي من الفرائض الركنية التي تتقوم بها الصلاة. هسه شنو هذه المواضع التي حتى الإخلال بالطهارة الخبثية لا تنافي صحة الصلاة؟ لو صلى بالنجس اضطرارا، نعم، لو صلى بالنجس اضطرارا أو لضرر الماء، مثلا بدنه نجس والماء مضر له، يقولون بصحة الصلاة. بعد فيما إذا كان جاهلا للنجاسة وبعد الفراغ انكشف بأنه شنو صلى بالنجس يقولون بأن صلاته صحيحة، ولكن الذي لم يتطهر بالوضوء أو بالغسل أو ما شابه ذلك، حتى لو فرغ من صلاته وانكشف له بأنه لم يتطهر مطلقا، سواء كان ناسيا أو جاهلا، الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم، يجب عليه شنو؟ الإعادة. وهذا من مميزات كون الطهور هو الذي يكون فريضة وركنا للصلاة، بحيث الصلاة تتقوم به. النتيجة أن المراد من الطهور بحسب الدليل هو خصوص الطهارة الحدثية. وبهذا ينتهي الكلام بالنسبة إلى حديث لا تعاد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.